توقف الأذى ممن يأمر بالمعروف توقف الأذى على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه لما قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عقبه بقوله واصبر على ما أصابك. ومن فوائدها أن هذه الأشياء واجبة لقوله إن ذلك من عزم الأمور، يعني عزم بمعنى معذور أو موجب، والأمور شؤون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأب أن يقرن موعظته بالابن بالترغيب والترهيب، فإن قوله إن ذلك من عزم الأمور تأكيد وحث على الابن أن يقوم بهذه الوصايا الأربع. نعم. يا بني يا بني يؤخذ منها تربط الإنسان بمخاطبة ابنه لا سيما في مقام الموعظة. فيتفرع على هذا أيضا بيان سوء معاملة بعض الآباء إذا أراد أن يعظ ابنه عامله بالعنف والشدة، وهذا خطأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرد ما لا يعطي على العنف، وأنت إذا آمنت بهذا الشيء فإنك سوف تتعامل بالرفق، لأن الرسول أخبر بأن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، فإذا كان حصولك مقصورك بالعنف فإن حصوله بالرفق من باب أولى. وعلى هذا فينبغي الرفق بالأمور لا سيما في مقام الله لهؤلاء الأبناء الذين لا يحيطون علما بما هم عليه. أما المعاند والاستكبار فهذا له حال أخرى، لكن كلامنا في مقام الدعوة وفي مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلطف وعدم
المثل على الأمور.
ثم قال تعالى ولا تسعر، هذا من كده دخل الآن آه جديد، ولا تسعر هذه معطوفة على قوله أقم الصلاة، فهو إذن من وصايا الإقنام من وصايا الإقنام لابنه. ولا تسعر وفي قراءة ولا تسعر خدك الناس، يقول المؤلف لا تنم وجهك عنه تكبرا. التسعير والإمالة، ومنه السعر في الوجه وهو النواب، بحيث تكون عينك متوية تميل إما يمينا وإما شمالا. وقول خدك أي وجهك، فهو من إطلاق البعض وإرادة الكل. وقول المؤلف تكبرا، نعم هذا محط النهي أنك على ذلك على سبيل التكبر. أما لو فعله على سبيل الإعراض عما لا يجوز النظر إليه، فما لو قابلت امرأة فصد وأعرض فإنه لا يدخل في الآية. ولهذا قال ولا تسعر خدك للناس، لأن إذا سعرت وجهي أو خدي لأجل أن لا أرى إلى شيء محرم فإنه لا يدخل في هذه الآية. وقول لا تسعر خدك للناس، اللام هنا هل هي للاختصاص على أصلها أو أنها بمعنى عن لا تسعر خدك للناس أي عنه فتمنه تكبرا. وقول للناس عام يشمل المؤمن والكافر، ولكن الكافر لا يعاني كما يعاني المؤمن في مثل هذه الأمور، وقد يقال إن شرعنا ورد بخلافه، وأن الكافر من شعر له الخد ويعرض عنه. وقد يقال إنه كافر إذا جاءك مقبلا فأقبل عليه، فإن هذا من باب التأليف على الإسلام. وأما إذا أعرض فأعرض. ولا تمشي في الأرض مرحا، قال ولا تمشي، هذا مجزوم بحذف الياء، في الأرض أي على الأرض. مرحا قال المؤلف أي خيلاء. المرح نعم البطر والأشر، وخيلاء من ذلك، فلا تكون متبخترا في نفسك متعارضا في نفسك، ولكن امشي مشية المتبلغ الخارع لله عز وجل غير المتعلي على عباد الله. وقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور، نعم ذكر هنا لا تسحر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا، فالأول في معاملة الناس لا تسحر خدك للناس، والثاني في هيئته بنفسه ألا يمشي بالأرض مرحا، وإنما يمشي كما يمشي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال متبختر في مشي فخور على الناس. مختال أي فاعل للخيلاء، وفخور أي مفتخر بنفسه. والفرق بينهما أن الاختيار يكون بالنفس والفخر يكون بالقلب. فهذا الرجل عنده خيلاء في نفسه واختيار على عباد الله، وعنده فخر بلسانه يفخر بنفسه ويقول أنا فلان ابن فلان وينتبه نفسه. ولكن هذا كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد ما لم يكن في الحرب، فإن كان في الحرب فلا بأس أن يفخر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ورأى بعض أصحابه يمشي مشية متبخر فقال إن هذه لمشية ينقذها الله إلا في هذا الموقف. ففي باب الحرب يجوز الإنسان أن يفتخر ويجوز أن يتعارم في نفسه لأنه أمام أعداء الله الذين ينبغي إدرارهم. واقصد في مشي توسط فيه بين الدبيب والإصلاح وعليك السفينة، واقصد في مشي واغضب وعليك السفينة والوقاع، واغضب اخفض من صوتك إن أنكر الأصوات أقبحها لصوت الحميد، أوله زفير وآخره شهيد. نعم اقصد في مشي، القصد معناه وسط الأمور، وسط الأمور معناه أن الإنسان يكون وسطا في مشي بين الذي يمشي مسرعا والذي يمشي متباطئا. والقصد في كل شيء هو وسط، ولهذا ورد في الدعاء المأثور وأسألك القصد في الفقر والغنى. ما القصد؟ يعني التوسط في الأمور، الذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله يقصد في مشرك توسط فيه بين الدبيب والإسراء وعليك السكينة والوقاء، لأن لا تدب دبيبا بل تمشي ولا تسرع سرعة تخل بالمروءة، ولكن ليكن مشرك وسطا بين هذا وهذا دالا على القوة وعلى النشاط كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في مشرك. وغضب من صوته، من هذا التبعيد ما قال اغضب صوته بل قال منه، وذلك لان الانسان لا يثمر على رفع الصوت جدا ولا على خفضه جدا. والناس منهم من يكون عالي الصوت اذا قام يتكلم واذا هو كانما يتكلم على جماعه بعيدين، ومن الناس من يكون بالعكس يكلمك ربما لا تفهم منه الا كلمه بعد الكلمه. كل هذا ليس بجيد، ولهذا قال اغضب من صوتك ولم يكن اغضبه كله، فلا ينبغي هذا ولا هذا، بل يكون ايضا قصدا بين رفع الصوت والاخفاء. وقوله اغضب من صوتك المراد عند المخاطبه، نعم عند المخاطبه. ثم ان من هنا تفيد التبعير في الكيفيه وكذلك في الكمية، في بعض الأحيان يكون الأفضل أن ترفع صوتك أليس كذلك؟ افرض انك تنادي قوما بعيدين من فرامل الابراج تريد ان تحثهم على قتال او ما اشبه ذلك، يجوز رفع الصوت ولا لا؟ يجوز. ولهذا العباس بن عبد المطلب في غزوه الخفيف لما انصرف الناس امره النبي عليه الصلاه والسلام ان ينادي، فقال باعلى صوته: يا اهل الشجره، يا اصحاب سوره البقره، باعلى صوته. وهذا لا شك انه ليس غدا من الصوت، لان الله تعالى يقول: اغضب من صوت. فصار الغض من الصوت باعتبار الكميات وباعتبار الكيفيه. كيف ذلك؟ مثلا اذا كنت تخاطب من الى جانبك لا ترفع الصوت ولا تخفضه بحيث لا يسمع، هذا باعتبار الكيفية. باعتبار الكمية يعني أحيانا ربما تضطر إلى رفع الصوت، ولهذا قد أغضب من صوتك يعني أحيانا، ففي بعض الأحيان تستدعي الحال أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع. ثم علل سبحانه وتعالى أو يكون من كلام لبنان، يقول يعني إن أنكر يحتمل أن يكون من كلام لبنان لأنه الأصل، ويحتمل أن يكون من كلام الله ختم الله به الآية. فقول إن أنكر الأصوات تعليم لقوله أغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات يعني أقبحها وأبشعها وليس أعلاها لكن أنكرها، لأن في الحيوان هو أعلى صوت من الثمار، لكن في القبح ليس فيه أقبح من صوت الحمير. وقوله أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين وهي إن واللام. ووجه ذلك ما ذكره المعلم أن أوله زفير وآخره شهيق. نعم، كيف وش الفرق بين الزفير والشهيق؟ وش ما هو؟ نعم، الشهيق يكون باطن في الصدر، والزفير يكون خارجا، يكون خارجا. ولهذا قال الله تعالى: إذا ألقوا منها مكان ضيقا، يعني إذا رأت المكين من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. وكذلك الآية الثانية لهم فيها زفيرا شيء خارج بطلال السفير. وقال في آية أخرى: سمعوا لها شهيقا وهي تفور. نعم، فذكر الله تعالى للناس زفير وشهيق، كما أن لساكنها أيضا كثيرا من شريقنا للدنيا. نعم، قال: إما أنت أصوات رسول الحمير. انتهت الوصايا النافعة التي هي من الحكمة التي أعطاها الله تعالى للإثنان. ثم قال الله تعالى مقررا ما أنعم الله به على عباده: ألم تروا تعلموا يا مخاطبين أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وأصبغ أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي حسن الصورة وتسمية الأعضاء وغير ذلك وباطنة وهي المعرفة وغيرها. يقرر الله تعالى في هذه الآية ما أنعم الله به على العباد فيقول: ألم تروا. وإنما قلت يقرر لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع إلى مؤول بماض مؤكد بقد. فمثل ألم تروا أي قد رأيت، ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك. طيب إذن التقرير لماذا؟ لأنه إذا دخلت همزة الاستفهام على لم أفادت التقرير، فينقلب الفعل المضارع بالمعنى إلى فعل مال مؤكد بقد، فيكون معنى ألم تروا أي قد رأيتم. ولهذا في سورة ألم نشرح لك قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، بعده ووضعنا، فعطف فعلا ماضيا على ما سبق لأن ما قبله بمعنى فعل مال. وقول الله سخر لكم، سخر بمعنى ذللها لكم أي لمصالحكم ومنافعكم. ما في السماوات، إذن المعلق من الشمس والقمر والنجوم، وهذا على سبيل التنفيذ، وإلا فإنه قد سخر لنا أيضا الرياح وهي بين السماء والأرض، وسخر لنا السحاب كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لنا، فهو آمن بكل ما سخره الله تعالى من صالحنا. وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وغيرها وغيرها أيضا، حتى المعادن وغيرها سخرها الله لنا وذل لها لنا، فهذه كل ما في الأرض مسخر مذلل، لكن بعضه مسخر بطبيعته وبعضه مسخر بواسطة، فالحديد والمعادن وما أشبهها مسخرة لكنها بواسطة، والدواب والأنهار والأشجار مسخرة بدون واسطة، يبدو الإنسان مهيئة كاملة. وقوله وأصبر فسر المعلق بأمرين، بالسعة والإتمام، أي أوسع وأتم، ومنه إصباغ الوضوء على المكاره يعني إتمام الوضوء، فمعنى أصبر يعني أوسع وأتم. أما أتم فمثاله ما ذكر، إصباغ الوضوء على المكاره، وأما أوسع فمنه قوله تعالى أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات واسعة. نعم، ومنه أيضا قولهم ثوب سابق يعني واسع، ويدخل فيه الإتمام أيضا. فالمهم أن الإصباغ يتناول شيئين، إتمام الشيء والثاني توسيعه، والنعم التي أنعم الله بها علينا شاملة للأمرين، فهي واسعة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي أيضا تامة ليس فيها نقص، كل ما يحتاجه الإنسان في حياته بل وكل ما يحتاجه في دينه فإن الله تعالى قد أتمه الحمد لله. وقوله ظاهرة وباطنة، فسر المؤلف الظهور بأنها الحسية الظاهرة، والباطنة هي المعرفة وغيرها. لا معرفة هي المعرفة وهو الظاهر. طيب النعم جعلها الله تعالى ظاهرة وباطنة، ظاهرة للعيان، وذكر المؤلف من أمثلتها حسن الصورة واستقامة الخلق وما أشبه ذلك، والباطنة يقول هي المعرفة لأنها في القلب غير معلومة، وهذا لا شك أنه تفسير ناقص جدا، والظاهرة المعرفة أي هو المعروف المعرفة في القلب يعني العلم، أصاب أنها أعم من ذلك، فالنعم إما ظاهرة لكل أحد وإما باطنة لا يعلمها إلا الإنسان، هذا واحد، وإما ظاهرة أيضا بحيث كل يعرف أنها نعمة، وباطنة بحيث لا يرى أنها نعمة إلا من آثارها، يعني بعض الأشياء حين وجودها لا تظن أنها نعمة، لكن إذا عرفت آثارها وجدت أنها نعمة. ومنه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن الإنسان أحيانا يصيبه ما يصيبه من قضائه وقدره فلا يرى أنه نعمة حتى يعرف آثاره فيما بعد. والمهم أن النعمة الحمد لله ظاهرة بينة العيان وعامة شامة الخلق، وشيء باطن لا يعرفه إلا من أنعم الله به عليه، أيضا شيء ظاهر واضح أنه نعمة، وشيء باطن لا تبين أنه نعمة إلا في مدى. ولا تصدق الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يستفاد من هذه الآية الكريمة ذم هاتين الخصلتين، تسعير الحد للناس تكبرا وتعالما والمشي في الأرض مرحا، وهذه وقد دلت الآيات الأخرى على أنهما من المحرمات كما في سورة الإسراء. ويستفاد منهما من هذه الآية أيضا أنه ينبغي الإنسان عند محادثة غيره أن يكون مقدرا إليه بوجهه، لأن النهي عن تصوير الخد يدل على الأمر بضده، وأن يكون مقدرا إليه بوجهه. ويستفاد منها أنه ينبغي في المشي أن يكون كما قال الله عز وجل بعد ذلك يقصد في مشي وارد من صوته. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله يحب، من قوله إن الله لا يحب كل إنسان كفور. ووجه الدلالة أن نفي محبة الله لهؤلاء يدل على ثبوتها لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الاختيال والفخر، لأنه لأن الله نفى محبته له. وقد سبق الفرق بين الاختيال والفخر، الفخر بالقول والاختيال بالجوهر. ثم قال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يكون مشغولا خصدا، لا إسراعا مخلا ولا دبيبا متضاطعا. والإسراع الذي فيه التهور والعجلة والطيش مذموم، والتباطؤ والدبيب أيضا مذموم. فيستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في مشيه قصدا بين الإسراع والتباطؤ. ومن فوائدها أيضا أن يقال إذا كان هذا في المشي الحسي فليكن كذلك في المشي المعنوي. إذا الآداب والأخلاق، لا ينبغي الإنسان أن يسرع سرعة مخلة ولا أن يتباطأ مخلفا للمقصود. أما الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به، ولكنه لا يتجاوز الحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعت الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسلموا. ويستفاد من الآية أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يغض من صوته بقوله واغضض من صوتك. ذكرنا أمس أنه يشمل الكمية والكيفية، فإنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت كما في الأذان والخطبة وما أشبهها. ويستفاد من الآية الكريمة أن رفع الصوت في غير محله محرم، لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فإن هذا التشميل يقصد التنفير منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل الصوت. ومن فوائد الآية الكريمة ذم أصوات الحمير لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهل يؤخذ منها أن الجار أن يطالب جاره إذا كان عنده حمار محال ببيعه وإزالته ولا لا؟ لا هو أن يطالب بذلك إذا كان نهيقه غير مكان، لأن بعض الحمير كثير من النهيق فعلى هذا له أن يطالب مثل ما قال الفقهاء رحمه الله، ثم له أن يمنعه من الرحى التي يطحن بها دائما، وكذلك من تفصيل الثياب ودقها دائما. كل ما يؤذي الجار فلجاره أن يمنع منه. فإذا كان قد وصف النهيق بأنه أنكر الأصوات فإنه له أن يطالب فيقول بيع هذا الحمار، وإلا أجعله في محل آخر حتى لا أتأذى به. نعم.
إذن
ألاك الله هذه أعظم نهيئة. نعم. كيف؟ له أن يطالب جاره بهذا. يعني لو أنه صار يرفع أصوات المزامير والعياذ بالله ورحمه فله الحق أن يطالب حتى وإن لم تزعجه. يعني هذا منكر. لكن لو كان له جار يصعد إلى السطح في أيام الصيف وعنده مسجل فيه أشرطة من القرآن، ثم يفتحها برفع صوته، فلجاره أن يطالب بالماء.
نعم.
لو قال كيف أنا كم عمي حتى من القرآن؟ نعم. نعم. أنا أقول استمع لكن أشكر الحب، يعني هذا يؤذيني، وليس يؤذيني لأني أكره القرآن، لكن أريد النور، وعبادي يريد النور، وأهلي يريد النور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، فله أن يمنع، مع أن هذه عند العامة أمرها كبير، يعني لو أحد طلب من كاره من أن لا يرفع صوته بقراءة القرآن لحمل الناس عليه غاية الاستنكار، ولكن لا هم من العامة ما لهم إنكارهم أو إقرارهم، بس له أصل ليس هذا فيه. نعم.
طيب إذا أحتاج إلى الصلاة
ما في بأس، لكن بل قد يجب أحيانا كما لو احتاج إلى فقط لإنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من هلكة، وكل مقام له مقام، المقصود هذا في المشي العادي.
مثلا أي يبغى يروح أما
المهم إذا احتاج لا بأس به. نعم.
فقل يبغى يروح لشغل ومن عادته كل يوم مستعجل لها من شيء كل يوم كذا ولا
لا؟ الأولى أن يركب وقته حتى يخرج إلى شغله بمشي المطلق، لكن لو فرض أن تأخر من أيام فهو أن يقعد، خلينا ناخذ فوائد الجماعة، وما انتهي من الفوائد، إن انتهت من الفوائد ناقشه. نعم. يقول ثم قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. في هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعم، ومن فوائدها أن الله جل وعلا يحب أن يتمدح بما أفضى أو بما أسدى إلى عباده من النعم، فقوله ألم تروا أن الله. ومنها أن الله تعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. نعم، وهو ظاهر، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومن جواز استخدام ما في هذا الكون السماوات والأرض لمصالحنا، لأنه مسخر لنا، فإذا كان مسخرا لنا فلا معنى لكفاءة به فيما أحل الله لنا. نعم. فلو قال قائل مثلا: هل لنا أن نقطب عن المعادن الجارية والجامدة؟ نقول نعم. هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات وكيف سخرت لنا؟ الجواب نعم. ولكن على كل حال، إذا كان هذا يكلف نفقات باهرة أكثر مما نستفيد منه، فإن الحكمة تقتضي ألا نفعل، لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها من مفاد الأموال شيء كثير، فإذا قدر أن ما فيها من مفاد الأموال أكثر بأضعاف وأضعاف مما نستفيد منها، فإن العقل يقتضي ألا نفعل، لأن هذا من السفر والتبذير، والإنسان العاقل لا يبذل المال إلا وهو يرى أنه ينتفع بأكثر مما بذل، أليس كذلك؟ لو فرض أنك بذلت مالا قدره 1000 ريال لتحصل على منفعة تساوي 2000 ريال، محمود هذا ولا لا؟ بالعكس، بذلت مالا يبلغ 1000 ريال لتحصل منفعة بقدر 1000 ريال، هذا مذموم، لأنك الآن أضعت 1000 ريال بدون بدون فائدة، فيكون هذا من قضاء المال والإسراف. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل وافرة، يعني كبيرة كاملة، لقوله: وأسترى عليكم نعمة. ومن فوائدها أن نعم الله عز وجل نوعان: ظاهرة وباطنة، سواء فسرنا الظاهرة في الأمور المحسوسة والباطنة في الأمور المعنوية، أو فسرناها في الظاهرة لكل أحد والباطن ما لا يعرفها إلا صاحبها، أو فسرنا الظاهر بما هو عام لعم جميع الناس كالمطر والحسن والباطن بما هو دون ذلك. على كل حال النعم وافرة وسابقة من كل وجه. ويستفاد من الآيات السابقة من وصايا الرحمن، يستفاد منها ما أعطاه الله تعالى من الحكمة، فإن كل ما أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل، والشرع أيضا يؤيده للواقع يؤيده. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل إذا قص علينا نبأ أحد فإن كان ذلك خيرا فإنه يريد منا أن نفعله، وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه. لما قص علينا قصة قارون وقال الله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم. قص ذلك علينا لنحذر ونخاف ولأجل أن لا نسكت على من رأيناه يبدل ويفسد في الأرض. وهنا قص علينا قصة الإعمال من أجل أن نعتبر بهذا الحكم وأن نقتدي به في نصيحة أبنائنا وأهلنا. ثم قال عز وجل في درس كبير الآن: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا تذمر. من الناس هذه التبعيض، وقد اختلف المعرفون في من التبعيضية هل هي اسم لأنها بمعنى بعد أو أنها حرف دال على هذا المعنى. وعلى هذا الاختلاف ينبني الاختلاف في الإعراب. فإذا قلنا من اسم بمعنى بعض فإن نقول من مبتدأ، ومن يجادل خبره، وإذا قلنا إنه حرف فإن نقول من حرف جر، والجر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومن يجادل مبتدأ مؤخر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس قال المؤلف أي أهل مكة بناء على قاعدته رحمه الله، إن كل آية كل الصور المكية يحمل فيها العموم في مثل هذا السياق على من؟ على خصوص وهم أهل مكة. والصواب أن ذلك عام، يعني من الناس من أهل مكة وغيره. من يجادل في الله بغير علم. المجادلة مأخوذة من الجدل، وهو فتل الحبل لإحكامه، ومنه ما يسمى الجدال، جدال المرأة أي فتل رأسها وإحكامه، وهو هذا معناها في اللغة، لكنها في الاصطلاح المجادلة هي الممانعة، بمعنى أن كل واحد من المتناظرين يحكم الحجة من أجل إمحان خصمه، فهي إذن إحكام الحجة لإمحان الخصم. هذه المجادلة إحكام الحجة لإمحان الخصم وتعجيزه. والمجادلة إن كانت بعلم وحكمة فهي ممدوحة بلا شك، وقد تكون واجبة أحيانا كما في قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وإن كانت بغير علم فإنها مذمومة، فمن يجادل في إرادة الحجج والعلل الواحدة لإفحام خصمه ونصر قوله ولو بالباطل فهذا من الأمور المنكرة المحرمة. وجادلوا بالباطل ينكروا بالحق فأخذتوني. من الناس من يجادل في الله، يقول أي أهل مكة من يجادل في الله. في الله هل المراد بذاته سبحانه وتعالى، أو المراد بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو أحكامه وأفعاله؟ الجواب تشمل كل هذا. فمن الناس من يجادل في ذات الله فيمكن أن يجد الله رأسا ويجادل في ذلك. ومن الناس من يجادل في وحدانيته يقر به لكن يمكن الوحدانية. ومن الناس من يجادل في ألوهيته أي في تفرده بالألوهية. ومن الناس من يجادل في أسمائه وصفاته. وأكثر ما وقع فيه الجدل بين المسلمين في باب الأسماء والصفات بين المسلمين مو بين المسلمين والكافرين لكن المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون أهل الحبلة هؤلاء كثر الجدل بينهم في باب أسماء الله وصفاته. كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله وما أكثر المجادلين في أحكام الله. تجده يجادل تقول هذا الشيء حرام ثم يأتي ويجادل وش اللي حرمه وش الفرق بينهم كذا وهذا الدليل وهذا الدليل منقول وهذا التعليل وهذا التعليل باطل وهكذا في غير علم. أما إذا كان بعلم فليس فيه دم لكن بغير علم. كذلك من الناس من يجادل في أفعال الله يجادل في أفعال الله والعياذ بالله ويقول لماذا أنعم الله على هؤلاء الكافرين بالنعم الكثيرة ومن المسلمين من هو في جهد شديد في مرض في فقر في جهل وما أشبه ذلك. هذا يجادل في أفعال الله. كذلك يجادل في أفعال الله في مسألة القدر فيقول مثلا إما أن يكون الله قد قدر على الإنسان عمله أو لا فإن كان قدر عليه عمله فكيف يعاقبه وإن لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك أن الإنسان مستقل به فيكون منفردا في الحوادث ومشاركا لله فيها وما أشبه هذا من الجدل الذي يكون بغير علم. ولهذا ينبغي الإنسان في مسائل الشرع وفي مسائل القدر أن يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة وأن لا يجادل لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل ما يستقط له قدم أبدا. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله إن المسائل العقلية ما ندخل في الأمور الخبرية لأننا لو أردنا أن نحيي هذه الأمور على العقل فإن العقل قد يجوز ما كان ممتنعا شرعا غاية الامتناع كما أنه قد يمنع ما هو جائز. والمراد بالعقل ما ادعى صاحبه أنه عقل. أما العقل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن يوافق النقل الصحيح. وإذا شئتم أن يتبين لكم هذا فقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إن أطقتموه المسمى بكتاب العقل والنقل أي موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. نعم. فمن أن الجدل بابه واسع والكلام هنا في المجادلة المذمومة وهي المجادلة بغير علم. إذن في الله في ذاته بعد ربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته أحكامه أفعاله. نعم. بغير علم يعني ما عنده علم ذاتي ولكنه مكابرة ومعاندة ولا هدى ولا هدى من رسول يعني ولا عنده اتباع لغيره فهو ليس عنده علم في نفسه يهتدي به وليس عنده علم من غيره يهتدي به ولا هدى ولا كتاب منير ولا كتاب منير أنزله الله تعالى بل بالتقليد. هو ما عنده علم ولا اهتداء بهدي رسول ولا كتاب أنزله الله فيهتدي به. إذن بماذا يجادل؟ يجادل بالباطل. وقال المؤلف بالتقليد لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. هذا الذي أوجب المؤلف أن يقول بل بالتقليد لأنه قال لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. قيل لهم قيل هذا نبي مجهول كمن القائل الله الرسول المؤمنون، كل هذا يمكن أن يكون. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. لما النبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة على اتباعه، والمؤمنون كذلك يدعون الناس إلى اتباع ما أنزل الله، فيكون هنا حذف فاعل لإرادة العموم إذا قيل لهم كذا. هذا أعم مما لو قال وإذا قال الله لهم، أو وإذا قال لهم الرسول، أو وإذا قال لهم المؤمنون. فقوله إذا قال لهم يكون أشمل. اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله ما مفعول اتبع، وأنزل الله ما المراد به؟ القرآن لا شك لأن الله أنزله. السنة لا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكم. قال العلماء الحكم هي السنة. إذا ما أنزل الله من القرآن ومن السنة، لأن السنة وحي، إن كان الله أوحاها إلى رسوله وإلا فإقراره سبحانه إياها بمنزلة وحي. ولهذا قال العلماء إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة مفروض، بمنزلة قول. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا، بل للإضراء الإبطالي أو الانتقالي، الإبطالي يعني بل لا نتبع ما أنزل الله، نعم، وإنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا معارضة حق بباطل، لأنهم الآن عدلوا عما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء، ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان شركا، ولو كان طاعة، نقول نعم هم يقولون ولو كان طاعة، فيكون اتباعه لما عليه آباءهم لا لأنه شرع ولكن لأن عليه آباءهم، وحينئذ فلا يكون اتباع آباءهم في هذا الحال اتباعا للشرع ولا اتباعا محمودا. وعلى هذا فنقول في من دعي إلى الكتاب والسنة وقال أنا أريد أن أتبع فلانا الإمام الفلاني أو العالم الفلاني، مع بيان السنة ووضوحها، يكون مشابها لهؤلاء المشركين، نعم يكون مشابها لهم. قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان، هذا استفهام يطلبه حرف عطف، وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأن حرف العطف إذا ولي الاستفهام ففي إعرابه قولان، أحدهما أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عطف عليه ما بعد حرف العطف، ويقدر هذا المحذوف بحسب السياق، وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانها، والمستفهم عنه يعني مدخول الاستفهام محذوف. والقول الثاني أن الواو حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق، ومحل الهمزة بعد حرف العطف، وقلنا إن هذا أهون من الأول، الأول أبلغ في التقييد وهذا أسهل. وجه سهولته أن الأول قد يخفى على الإنسان ماذا يقدره، وربما يصعب أحيانا تقدير شيء مناسب، وأما هذه فلا تحتاج إلى شيء، تقول معطوفة على ما سبق. أما المؤلف فنشى على أي القولين، أيتبعونه ولو كان الشيطان، على الأول أن حرف الاستفهام دخل على شيء محذوف، وأن حرف العطف معطوف على ذلك الشيء المحذوف، عاطف على ذلك الشيء المحذوف. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته، لا نعم. يقول الله عز وجل أيتبعون أهواء أباءهم فيما أنزل الله، حتى في هذه الحال وهو أن الشيطان يدعوهم. يدعو الآباء ولا يدعو هؤلاء؟ أظنها تشمل هؤلاء والآباء إلى عذاب السعير، يعني إلى ما يوجب عذاب السعير من أعمال الشرك والكفر وغيرها. نعم، الاستفهام ظاهر كلام المؤلف أنه للإنكار والنفي لقوله لا، ولكنه للنفي فيه إشكال لأنهم لا شك أنهم يتبعون، أما للإنكار فنعم. يقول الله عز وجل أنكر عليهم أن يتبعوا آباءهم والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وقول عذاب السعير هو عذاب النار